فقمت قبيل العصر وأنا أظنه الفجر، أن الفجر إلى الآن لم يطلع، فقمت وشربت فقالوا لنا رايحين نصلي العصر، فماذا علي؟ عليك إن شاء الله بعد رمضان أن تقضي هذا اليوم، وشربك يعفى عنك بسبب أنك تجهل الوضع، ولا يقال هذا حكم الناسي، أنت لست ناسيا، أنت تظن أنه الفجر وشربت، وأنت تظن أن الوقت وقت يشرب فيه وهو ليس كذلك، بخلاف الإنسان الذي نسي صيامه، نسي أنه صائم فشرب، فهذا أطعمه الله وسقاه ويتم صومه ولا شيء عليه. لكن أنت تعمدت الأكل والشرب تظن أنك بالليل، ففي هذه الحال عليك قضاء هذا اليوم. هنا يقول هل يجب الاستئذان للصلاة؟ السؤال ما هو واضح، لكن لعل صاحب السؤال يقول إذا كنا مجتمعين وعذن المؤذن فهل أترك هذا الاجتماع وأذهب للصلاة أو لا بد أن أستأذن؟ الأصل أنه لا بد أن تستأذن، لكن إن أذن لك فالحمد لله، وإن لم يؤذن لك فلا يجوز لك أن تبقى. لا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، أجيبوا هذا النداء، ينادي بأعلى صوت تعالوا هلموا واقبلوا، فالذي يتأخر عنه هو الذي ضر نفسه. وكون الإنسان أو كون الناس يعقدون لجان واجتماعات بعد الأذان لا يجوز لهم ذلك، يجب أن توقف هذه الاجتماعات وتقطع ويتجه الناس للصلاة. يقول هل كانت الخطبة يوم الجمعة بعد الصلاة حيث أن المنافقين لا يجلسون لها؟ لا، المنافقين المهم أن الناس شافوهم دخلوا المسجد، إذا دخل المسجد التفت على اثنين أو ثلاثة حتى أنه يشهدوا له أنه جاء للمسجد، ثم بعد هذا يحاول الهرب والفرار. ولهذا صلاة العشاء والفجر ما كان في كهرب، ثقيلة عليهم لا يذهبوا للصلاة، يعني ما حد داري عنه حضر ولا ما حضر، ما في إضاءة. هذا أخ يسأل يقول ما جاء في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا حادثة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخطب صلاة الجمعة والخطبة قبل الصلاة، من أول ما شرعت الخطبة وهي قبل الصلاة، فسمعوا عند المسجد أصوات إبل وركب ينزل وحمولة كثيرة، فاستغربوا وفرحوا أن جاءت بضائع للمدينة، فخرجوا يتأكدوا يشوفوا وش اللي جاء، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 هم الذين جلسوا ما خرجوا، والبقية خرجوا يشوفون وش البضاعة. فلما رجعوا بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات، وهي أنه من حين الأذان لصلاة الجمعة عند دخول الإمام لا يجوز لأحد أن يشتغل بغير الصلاة، وأن فعلهم ذاك غلط وخطأ، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. رزقكم سيأتيكم ولا تتركوا الصلاة تظنوا عنكم إذا لم تذهبوا سيضيع ويفوتكم الخير، فالذي عند الله هو الخير. فالمنافقون في هذا الموقف هو لا يريد أن يصلي، وكل الصلاة لا يريد أن يحضرها، لكن ما دام أنه عرف وأنه حضر حصل له يفر يهرب، فإنهم يتسللون. كلمة يتسللون يعني خفية من زوايا أو ناحية أو يكون قريب من الباب، شاف الناس في خشوع فرق. ونعوذ بالله من حاله. يقول إنسان باع أرضا له قبل 4 أشهر ب100,000، هل عليه زكاة؟ متى كان عرض هذه الأرض للبيع؟ إذا كان مرض مضى على عرض هذه الأرض للبيع سنة، يعني باعها عرضها للبيع وبقيت 8 أشهر ثم باعها والآن تمت سنة، يعني له 4 أشهر بائع وقبل 8 أشهر من البيع كان عرضها، ففي هذه الحالة يجب عليه الزكاة. يقول هل يجوز الإنسان أن يسمي بعبد النبي وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد السيد وعبد الولي؟ عبد النبي وعبد الرسول وعبد الكعبة وغيرها كلها لا تصح ولا تجوز، لأن التعبيد لا يكون إلا لله، فنحن جميعا عبيد لله، فليس للإنسان أن يتسمى بعبوديته لغير الله جل وعلا. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبي بكر من عبد الكعبة إلى عبد الله، وغير أسماء كثيرة من المعاصرين له، غير أسماءهم من العبودية لغير الله إلى العبودية لله جل وعلا. فلا يجوز لأحد أن يتسمى بمثل تلك الأسماء، تعبد للنبي أو تعبد لفلان أو نحو ذلك، وإنما العبودية تكون لله جل وعلا. يقول متى يقرأ المأموم الفاتحة في صلاة الجماعة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، سواء كانت مكتوبة أو تراويح؟ يقرأها في سكتات الإمام إن كان له سكتة، وإن لم يكن له سكتة في حال أئمتنا فإنه يقرأها بعد انتهاء الإمام منها، ولو شارك الإمام في القراءة، فالإمام يقرأ سورة وأنت تقرأ الفاتحة. يقول لقد فرطت في أمر الصلاة والصيام منذ أن بلغت، ولكني لم أكن تاركا للصلاة بالكلية، ولكن أصلي بين الفينة والفينة، والآن قد تبت إلى ربي، فكيف أعوضها وأعوض ما فات من الصلاة والصيام؟ إذا كان الإنسان تارك للصلاة مهملا ومستخفا بها فلا قضاء عليه، لأنه بتوبته يكون قد أسلم، وفي تلك الأحوال يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما إذا كان يجهل الحكم ما يدري هل هي واجبة أو غير واجبة فهذا عليه القضاء، صلي كل الصلوات التي مضت، وكذلك الصيام. في الحالة الأولى ليس عليه قضاء، لكن عليه أن يكتب من الأعمال الصالحة يعوض ما فاته، يجتهد في أداء النوافل من صلاة وصيام وصدقة وغيرها.
كيفية في الحالة الثانية
بعد السؤال وضع السؤال
لو هو يعيد الصلاة اللي عليه
أي.
كيفية ازاي؟ هي مع كل فرض يصلي فرض ولا
يقول كيف يقضي الصلوات؟ نقول كلما وجد عند نفسه وقتا متسعا للصلاة فيأتي بالصلوات بعدد منها مرتبة، من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يعني عندك فرصة نص ساعة تصلي بهذه الصلوات، عندك فرصة في وقت ثاني تصلي مثلها، عندك فرصة في وقت ثالث تصلي مثلها، وهكذا. يقول ما حكم النساء الكاشفات لوجوههن في المسجد الحرام؟ لا يجوز لهن كشف وجوههن، لأن الحرم فيه رجال أجانب يرونهن، يجب على المرأة أن تغطي وجهها ولا يبين من جسمها شيء، لأنها كلها عورة عن الرجال الأجانب، فإن كانت تطوف أو تصلي لابد أن تكون مغطية لوجهها. والآيات والأحاديث كلها تدل على هذا، وقد سبقا ذكرناها مرارا. يجب على الرجال ونساءهم أن يلتزموا بهذا الأمر، فيحذر الرجال نساءهم ويلزموهن بالحجاب، كما كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول من اعتمر ومكث في المسجد الحرام يطلب زيادة الثواب والأجر ولم يذهب للمدينة، ما حكمه؟ الصلاة في مكة 100,000 والصلاة في المدينة 1,000، يعني الصلاة في مكة عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن 100 صلاة، فبقاؤك في مكة أفضل، لكن إذا أتيح لك الفرصة أن تزور فالزيارة مشروعة، زيارة المسجد النبوي. يقول ما صفة العمرة الصحيحة من أول ركن؟ العمرة الصحيحة هي التي يأتي بها الإنسان قادما من مكة، فإذا وصل الميقات ينزل فيه ويغتسل ويزيل أدرانه ويتطيب ويلبس إحرامه وإذا كان وقت فريضة أو نافلة يصليها ثم يحرم ويقول لبيك عمره، وإن كان يخشى على نفسه أن يعترضه معترض من مرض أو غيره يقول إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، ثم يبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يستمر على هذه الحال يرفع الرجال بها أصواتهم كل واحد بمفرده، والنساء تسر في تلبيتها ولا ترفع بها صوتها. فإذا وصل إلى الحرم يبدأ يتجه للحجر الأسود ويستقبله ويكبر يسمي ثم يكبر ويجعل الكعبة على يساره ويبدأ الطواف، يطوف 7 أشواط بالكعبة، يرمل في الأشواط 3 الأولى والرمل هو الإسراع بالمشمع تقارب الخطى، ويكون الرجال في حال الطباع، والطباع هو أن يجعل وسط الرداء في إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، وإذا كمل الشوط 7 عند الحجر الأسود يذهب ويصلي 2 ركعات خلف المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يذهب للمسعى فيبدأ من الصفاء ويرقاه ويستقبل القبلة ويدعو، ثم ينحدر إلى المروة، وإذا صار بين العلمين الأخضرين يسرع قدر استطاعته في الجري ثم يمشي بقية السعي. فذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، هكذا يعمل 7 أشواط. فإذا انتهى يحلق شعر رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر شعرها مقدار أنملة، أي طرف الإصبع، وبهذا يكون قد أتم عمره. هذا يقول: تسحرت في الفندق وبعد الانتهاء من السحور أقيمت الصلاة، وأنا لم أعلم بوقت الأذان، فما الذي يجب علي؟ يجب عليك أن تقضي هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله. يقول: إنسان صلى ركعتي الطواف في حجر إسماعيل، هل عليه شيء؟ كلها لا شيء عليه. هذا يقول: صلاة الفرض في صحن الكعبة أفضل من أول صف بعد الإمام، والإمام يصلي في المسجد ليس في الصحن. المعلم مراد صحن الكعبة، يعني قصدها صحن المطاف وليس المراد الحجر. حجر إسماعيل لا تصح فيه الفريضة، ولهذا تلاحظون إذا أقيمت الفريضة أخرجوا الناس من حجر إسماعيل فلا تصح فيه الفريضة. لكن الإنسان الذي يصلي خارج الكعبة في صحن المطاف فإن صلاته صحيحة، ولو كان أقرب للكعبة من الإمام، لكن في غير جهة الإمام. جهة الإمام لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام في جهته، يكون أقرب إلى الكعبة. وإنما في جهة الثلاث، صلاة العشاء مثلا وصلاة التراويح مثلا، يصلي تحت المكبرية والناس يصلون قريبين من الكعبة، لكن الجهة التي هي جهة الإمام لا يوجد بها أحد، العسكر يمنعون الناس أن يصلوا في هذا الاتجاه. يقوم بعض النساء بالصلاة في الفندق بحجة أن مكة كلها حرم، وأن صلاة المرأة في بيتي خير من المسجد، فأيهم أفضل؟ الأفضل أن تصلي في الفندق، تجلس في الفندق وترتاح هناك وتصلي مطمئنة، أفضل لها من أن تأتي تزاحم الرجال ويزاحمونها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول: قمت بالحج وفي قدمي كسر، وقد غطي بالجبس إلا الأصابع، فغطيت القدم والجبس بالشراب ثم جعلت أمسح للحاجة، هل علي حكم في تغطية الأصابع وأنا محرم للحج؟ على كل حال عليك فدية، عليك فدية لبس المخيط بسبب جبس، لأن هذا محيط بالقدم فتعذر ويسقط عنك الإثم، لكن عليك فدية لبس المخيط، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أنت بالخيار بينها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.